بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عتقاء شهر الصيام، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء التاسع عشر بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم مع عالم من أعلام السلف ومن أئمة التابعين، مع الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. يقول المصنف الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في تقدمته للحديث عن ترجمة هذا العالم، قال: فمع علم من أعلام السلف الكرام ومن علماء التابعين الأعلام، وهو محمد ابن سيرين إمام في الورع وتأويل الرؤيا. قال أبو نعيم رحمه الله تعالى: ومنهم ذو العقل الرصين والورع المتين، المطعم للإخوان والزائرين، ومعظم الرجاء للمذنبين والموحدين. أبو بكر محمد ابن سيرين كان ذا ورع وأمانة وحيطة وصيانة، كان بالليل بكاء نائحا وبالنهار سائحا بساما، يصوم يوما ويفطر يوما. هذا كلام أبو نعيم رحمه الله تعالى صاحب الحلية، يصف هذا الإمام الجليل. نكرر كلامه فيقول رحمه الله تعالى: ومنهم ذو العقل الرصين والورع المتين، المطعم للإخوان والزائرين، ومعظم الرجاء للمذنبين والموحدين، أبو بكر محمد ابن سيرين، كان ذا ورع وأمانة وحيطة وصيانة، كان بالليل بكاء نائحا وبالنهار سائحا بساما، يصوم يوما ويفطر يوما. وصف دقيق لمنزلة هذا العالم وصفته رحمه الله تعالى. وصفه بالعقل الرصين أي صاحب الفهم السديد والذكاء منقطع النظير، والورع المتين، كان ورعا رحمه الله تعالى، ولذا كان يضرب به المثل في الورع والزهد. المطعم للإخوان والزائرين، كرم الضيافة تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. المطعم للإخوان والزائرين، ومعظم الرجاء للمذنبين والموحدين، أي لا يقنطهم من رحمة الرحمن، فليفتح لهم أبواب التوبة بتذكيرهم بثواب التائبين ومنزلتهم عند الرب الكريم. أبو بكر محمد ابن سيرين، فالكنية أبو بكر والاسم محمد، كان ذا ورع وأمانة وحيطة وصيانة، كان شديد الحيط في الفتوى، كان بالليل بكاء نائحا، أي إذا خلى في ظلام الليل بربه جل وعلا في صلاة القيام يكثر من البكاء والحزن الشديد، بكاء الخشية. كان بالليل بكاء نائحا وبالنهار سائحا بساما، فالبسمة رحمة ينشرها بين عباد الله رب العالمين، وإذا خلى كان حزينا بكاء خشية من ربه جل وعلا. يصوم يوما ويفطر يوما رحمه الله تعالى. وقال محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث، شهد له أهل العلم والفضل بذلك، وهو حجة. اجتمعت في هذا الإمام خلال من فضل الكبير المتعال، جعلته من أكابر الرجال في الورع والاحتياط في الدين والاجتهاد في طاعة رب العالمين مع الديانة والصيانة وكثرة الرواية. ثم هو من بيت علم وفضل وكمال، فقد كان سابع سبعة من إخوته من ثقات التابعين، يعني في ستة من إخوته كلهم من العلماء الكبار، يعني جميع الإخوة كانوا علماء من أئمة التابعين. فقد كان سابع سبعة من إخوته من ثقات التابعين ألهم في تأويل الرؤيا، وعلم من علم التعبير ما صار يضرب به المثل في هذا العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم هؤلاء الأكابر ويجمعنا بهم في دار النعيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كانت هذه تقدمة المصنف بين يدي ترجمة هذا الإمام وهذا العالم من أعلام السلف محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. والآن مع المحطة الأولى، مع الاسم والمولد والصفة. اسمه محمد ابن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري، أخو أنس ومعبد وحفصة وكريمة مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه من سبي عين الطمر الذين أسرهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه. مولده عن أنس بن سيرين أخوه من علماء التابعين، عن أنس بن سيرين قال: ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، يعني تحديدا سنة كام؟ 21 من الهجرة تحديدا تقريبا يعني. قال الحاكم: هكذا وجدت في كتابي، أي عمر، لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وقال غيره: من خلافة عثمان. قال الذهبي: الثانية أشبه، يعني الأقرب في خلافة عثمان، ولو كان أولهما الأول لكان ابن سيرين في سن الحسن، يعني لو كان ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر يبقى في سن مين؟ الحسن البصري. ومن المعلوم أن الحسن كان أكبر سنا من محمد بن سيرين، إذن ترجح الرواية الأخرى أنه ولد في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعلوم أن محمدا كان أصغر بسنوات من الحسن. صفته: عن يوسف ابن عطية قال: رأيت ابن سيرين قصيرا، قصير القامة، عظيم البطن، له بطن، له وفرة يفرك شعره، يعني كان يفرك شعره، كثير المزاح والضحك، يخضب بالحناء، يخضب بالحناء، يعني بيستعمل الحناء في رأسه ولحيته. شوف الصفات بقى عشان تحاول كده ترسم لهم صورة رضي الله عنه. كان قصيرا عظيم البطن ولكنه يحمل عقلا عجيبا وقلبا عجيبا وعلما وافرا، يفرك شعره، كثير المزاح والضحك، أي في الحق، يخضب بالحناء. هذا عن الصفة. المحطة الثانية: ثناء العلماء عليه. عن هشام بن حسان قال: حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد ابن سيرين، أصدق من رأيت من البشر. سبحان الله، شوف قد إيه يا جماعة الصفة الجميلة، صفة الصدق. فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذب إذا انتشر في أمة كان سببا من أسباب هلاكها وذهاب منزلتها، وإذا انتشر الكذب بين الناس ضاعت الثقة وغابت وحلت محلها الريبة والشك وعدم الثقة. ويمكن من أدلة انتشار الكذب بين الناس إنك لما تحكي مع أي إنسان في مسألة يقول لك احلف، أنا مش مصدق، إن الكذب أصبح إيه؟ سمة عند الكثيرين. قال محمد بن سعد: كان ثقة، مأمونا، عالما، رفيعا، فقيها، إماما، كثير العلم، ورعا، وكان به صمم، يعني كان ضعيف السمع، كان به صمم، أي ضعيف السمع. شوف طبعا عدد الصفات دي كلها حتى تعرف قدر هؤلاء رضي الله عنهم. فينبغي علينا أن نحفظ أبناءنا أسماءهم وسيرهم، هؤلاء أجدادنا، بدل ما يحفظوا أسماء الفاسقين من يسمون الآن بالنجوم والكواكب، يقول لك نجوم الكرة والغناء والفسق والرقص. لأن حفظهم سير العظماء، سير الرجال. فيا حبذا أن تقتني مثل هذا الكتاب في بيتك وتتدارسه مع أبنائك وزوجك، لو كل يوم كده خدت لك سيرة أحد التابعين كده، تحفظ أولادك سيرهم ومواقفهم صفاتهم، هتنشأ الجيل اللي احنا عايزينه، جيل الرجال، صفوة أهل العلم والورع والدين، بدل من المسلسلات والأفلام والرقص والغناء. و ولا لما يشوف ليل ونهار الشجار بين الأب والأم والسب والغضب، بينشأ جيل فاسد، جيل مريض نفسيا، معقد نفسيا، كل شوية الأب يتخانق مع الأم مع الأبناء ويزعق. دي مصيبة خطيرة جدا يا جماعة والله، دي بتدمر الأبناء. المفترض أي مشكلة تكون بينك وبين زوجك في حجرتك ولا يشعر بها الأبناء، إنما دلوقتي ده الابن كمان يبقى عارف المشكلة وزعل ليه ودي زعلت ليه، ويسمع الشجار والضرب والتكسير منتظر منه إيه؟ هيطلع جيل فاسد، جيل لا يعرف حرمة البيت ولا يعرف حسن المعاشرة في البيت بين الأزواج. فنسأل الله السلامة. نقول لك بقى عندك الأصول أهي، خلي بيتك عامل بذكر الله، علمهم سيرة النبي محمد. وعلى فكرة انت لو عملت كده مع زوجتك ينصلح بيتك، انها لما هي تتعرف كمان على سير الرجال من اصحاب النبي ومن جاء من بعدهم، وعلى سير امهات المؤمنين كيف كنا يتعاملن في البيوت، هينصلح البيت لمحال. انما احنا جبنا لها الدش واللي نهار قدام الغناء والرقص والفن والطرب والتمثيل وبنشاركها كمان، فانت منتظر منها ايه؟ انت منتظر منها ايه غير التمرد والنشوز؟ انما لو سمعتها سيرة النبي وسيرة الصحابة وسيرة الصحابيات، لا محالة يستقر الايمان في النفس، تتخلي البيت جنة، تعرف يعني حق زوج حق بيت. انما هي مش عارفة الكلام ده كله، فهتعلي صوتها وبكرة تطردك من البيت وتقفل في وشك الباب وتزعقلك وتديك شنطة هدومك كمان، تقول لك مع السلامة ورنا عرضك تافه. ولما تيجي تقول لك روح للمسجد اللي انت جيت منه، روح على المسجد يلا، وتحاربك حتى لما تيجي المسجد انت مش عارف. هي ما تربيتش على الإيمان، وحضرتك ما ربيتهاش على الإيمان، واضح؟ فمهم جدا يا جماعة تقتني مثل هذا الكتاب في بيتك. لو كل أسبوع عملت جالسة كده مع الزوجة والأولاد، نحكي لهم كده مشهد من مشاهد الصالحين. أولا ابنك يتطلع أن يكون زيهم، يشوف علمهم وورعهم والعبادة، يبدأ يتطلع أن يكون مثلهم، تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح، واضح؟ فنحفظ أبنائنا سيرهم. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وهو من أروى الناس عن شريح وعبيدة، وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب عبد الله وإخوته معبد ويحيى وأنس وحفصة أم الهذيل تابعون ثقات رضي الله عن الجميع. عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: والله ما رأيت مثل طاووس، أي طاووس بن كيسان وقد سبقت ترجمته. فقال أيوب السختياني رحمه الله وكان جالسا: والله لو رأى محمد ابن سيرين لم يقل. لو شاف محمد ابن سيرين ما كانش قال ما رأيته مثل طاووس رحمه الله الجميع. وعن عثمان البتي قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وعن شعيب ابن الحبحاب قال: كان الشعبي يقول لنا عليكم بذاك الأصم، يعني ابن سيرين، يعني الزموا هذا العالم. طبعا عليكم بذاك الأصم من باب التعريف لا من باب الانتقاد أو الغيبة. وعن ابن عون قال: ثلاثة لم ترى عيناي مثلهم، ثلاثة لم ترى عيناي مثلهم. وابن عون من الأئمة الكبار يقول: ثلاثة لم ترى عيناي مثلهم، ابن سيرين بالعراق، والقاسم ابن محمد بالحجاز، ورجاء ابن حيوة بالشام. كأنهم التقوا فتواصوا. سبحان الله، صفات غريبة جدا لهؤلاء رضي الله عنهم. عن ابن عون قال كان محمد من أرجى الناس لهذه الأمة، أي محمد بن سيرين، وأشد الناس إزراء على نفسه، يعني كان يهضم حق النفس ويبذل نفسه للمسلمين رحمه الله تعالى. وعن أم عبدان امرأة هشام بن حسان قالت كنا نزولا مع محمد ابن سيرين في الدار، فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه بالنهار. نسمع بكاءه بالليل أي إذا خلى بكاء الخشية، ونسمع ضحكه بالنهار، وده الاعتدال بقى. فالنبي كان لا يرى إلا بسامة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين، يعني تعرض لدين أدى إلى فقره وهمه، أنه لما ركبه الدين، وعلى فكرة الدين كان بسبب ورعه، هو كان بيعمل بالتجارة فاشترى زيتا بتقريبا ب40,000 دينا، فوجد في الزيت فأرة، فمن ورعه سكب الزيت كله ولم يبيعه لأحد، فتعرض للدين. شوف عشان التجار يتعلموا، يعني الدائن وأصبح فقيرا خشية أن يدلس على الناس أو يغش الناس. كيف لو النبي يقول من غش أمتي فليس مني، لا فأرة بس الزيت بضاعة كاملة ب40,000 وكلهم بالدين، فسكبوا كله ولم يبيع منه شيء ورعا. تجار في بلادنا بقى يبقى السلعة فاسدة وبيضة ويغير تاريخ الصلاحية، المهم الربح، مش مشكلة الربح يجي منين، مش مشكلة يضر الناس، مش مشكلة، بل والأعجب من ذلك بعضهم يستورد لحوم فاسدة المفروض تكون أطعمة للماشية وهالكة، يجيبها من دول الغرب ويروح متبلها وحطت لها تاريخ صلاحية وبيعها للناس، يعني دول الغرب بيسطروها علف، يوم التجار إياهم يبيعونها للناس طعام فاسد. وكم سمموا وقتلوا من عباد الله بسبب الجشع وحب المال وحب الدنيا. المهم أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. ذنب من 40 سنة، فاكره كويس، يعني كأنهم كانوا يذنبون 40 سنة وفاكر ذنب. إحنا لما كثر الذنوب هنا مش عارفين من أين نؤتى، وبسبب إيه بنؤتى، لما يجي لك ابتلاء ما أنتش عارف أي ذنب تسبب في ذلك، لأن ذنوبنا كثرت. إنما هم كانوا عارفين، يقول لك ذنب منذ 40 سنة يا الله. وعن عبد الله بن السري قال قال ابن سيرين إني لأعرف الذنب الذي حمل علي به الدين ما هو. قلت لرجل من 40 سنة يا مفلس، فحدث به أبا سليمان الدارني فقال قلت ذنوبهم، فقال قلت ذنوبهم أو قلت ذنوبهم، فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبي وذنوبكم فليس ندري من أين نؤت. يعني هم كانت ذنوبهم قليلة جدا، فكانوا عارفين السبب. الآن لما يجي لك بلوى سودة ما انتش عارف السبب، لأن البلاوي كتير وذنوبنا كتير جدا يا الله. يا رب سلمنا، اللهم أمين. المحطة الثالثة ورع رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي وكان محمد أحد الفقهاء من أهل البصرة والمذكورين بالورع في وقته، يعني لما يتكلم عن الورع في زمانه يذكر محمد على رأس الورعين. وعن مورق العجلي قال ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. وقال أبو قلابة اصرفوه حيث شئتم، أي محمد بن سيرين، فلا تجدنه أشدكم ورعا وأملككم لنفسه. وعن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال لما حبس ابن سيرين في السجن قال له السجان: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال. والسجان عارف قدره، فبيقول لما يجي الليل أنا أفتح لك السجن تبات مع أهلك، في الصباح بدري تيجي من غير ما حد يراك ترجع للسجن تاني. تخيل أنت في الموقف ده تعمل إيه؟ تخرج ولا لا؟ طبعا تخرج، هننزل أصلا، أنتوا عايزين تعرفوا عامل إيه؟ ما خرجش طبعا. ماذا قال؟ قال ابن سيرين: لا والله لا أعينك على خيانة السلطان، لا أعينك على خيانة السلطان، بخيانة خيانة للحاكم، وأنا لا أعينك على خيانة السلطان أبدا. وده من الورع. وعن ابن عون قال: قال محمد في شيء راجعته فيه، يعني في مسألة راجعه فيها ابن عون قال محمد في شيء راجعته فيه: إني لم أقل ليس به بأس، إنما قل لا أعلم به بأسا. وطبعا شتان بين الجملتين، شوف الورع في الكلمة. مسألة قال فيها لا أعلم به بأس، يعني حدود علمي، وده من التواضع، ربما يكون فيه بأس بس أنا ما أعرفش. وما قلت ليس به بأس، إن ليس به بأس يعني ما قول قاطع أنه صحيح. فمن ورعهم كانوا حارسين على الكلمة، كلمة. وعن جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال: ما رأيت الرجل الأسود. ثم قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. يا الله، يعني بيوصف ولكن خاف حتى من الوصف أن يكون غيبة، الرجل الأسود. طيب نطبق ده على حال المسلمين الآن ومجلس المسلمين: إلا من رحم ربي وعصم. شوف رجل أسود، ما قالش أكثر من كده، يعتبرها إيه؟ غيبة. يعني ما سبش، ما طعنش، ما إنه الحذر والورع. هو ما قال انتقاصا، ولكن يعني بيصف، ولكنهم حتى في الوصف كانوا يحتقرون رحمهم الله تعالى. وقال بكر بن عبد الله المزني: من أراد أن ينظر إلى أورع من أدركنا فلينظر إلى محمد بن سيرين. وعن يونس ابن عبيد قال: لم يكن يعرض لمحمد أمران في ذمته إلا أخذ بأوثقهما، يأخذ بالأوثق وفق الدليل ما يتهاون. وعن عمارة ابن مهران قال: كنا في جنازة حفصة بنت سيرين أختنا، وكانت من الفقهاء رحمه الله، فوضعت الجنازة ودخل محمد بن سيرين سهريجا يتوضأ، راح يتوضأ والجنازة محطوطة، فقال الحسن: أين هو؟ طول أوي يعني، وقت طال. فالحسن البصري بيسأل: أين هو؟ قالوا: يتوضأ صبا صبا، دلكا دلكا. شوف الاهتمام بالوضوء يا جماعة، مش كروات. يتوضأ صبا صبا دلكا دلكا، يدلك الأعضاء ويهتم أوي بالوضوء لما طول أوي. يتوضأ صبا صبا دلكا دلكا، عذاب على نفسه وعلى أهله، يعني من ورعه في الوضوء يعذب نفسه ويعذب إيه؟ أهله. الجنازة منتظرة لما يتوضأ، ويتوضأ يتوضأ، مش إحنا بقى تلاقي الواحد كده تك تك خلاص شكرا ويطلع كده لم يتوضي ولا غيره، والعملية نسأل الله السلامة. طبعا رجالا رحمهم الله عارفين قدر العبادة. وعن المدائني قال: كان سبب حبس ابن سيرين في الدين أعجب القصة أنه اشترى زيتا ب40,000 درهم رأس ماله، فوجد في زق منه فأرة، فقال: الفأرة كانت بالمعصرة، فصب الزيت كله، وكان يقول: عيرت رجلا بشيء منذ 30 سنة، الذنب أهو يقول لك منذ 40 سنة، أحسبني عوقبت به. وكانوا يرون أنه عير رجلا بالفقر فابتلي به، لما كان الصغير عير رجلا بالفقر فابتلي بايه؟ بالفقر. عشان كده بنقول لك لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. اوعى تشمت أحد من المسلمين. ليه؟ انتبه، المسلم لا يشمت بأخيه المسلم أبدا، إنما يشمت العدو. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فالشماتة لا تكون إلا من الأعداء، إنما المسلم لا يشمتن في أخيه المسلم أبدا. واضح؟ وعن ميمون بن مهران قال: قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البز، نوع من أنواع الثياب، فأتيت ابن سيرين بالكوفة فساومته، فجعل إذا باعني صنفا، يجي يبيع لي صنف من الأصناف، كان يعمل بالتجارة من أصناف البز، قال: هل رضيت؟ أنت راضي بالشراء ده وبالسلعة دي؟ فأقول نعم، فيعيد ذلك علي 3 مرات. خايف المشتري يكون مش راضي في الصفقة، مش المهم ياخده خلاص. ثم يدعو رجلين فيشهد هما، كمان يجيب 2 من الرجال يشهدوا مع البيع ان فلان ده اشترى السلعة دي وراضي بيها بالثمن، ولا يشتري ولا يبيع بهذه الدراهم الحجاجية، زمن الحجاج طبعا. فلما رأيت ورعه ما تركت شيئا من حاجاتي أجده عنده إلا اشتريته، حتى لفائف البذ، كل شيء حتى الأربطة. الله، شوف الورع يا جماعة. ودي درس مهم جدا للتجار. البعض بيعتقد أنه لو صدق في التجارة هيقل ربحه، والله أبدا، والله أبدا. إن كنت صادقا في تجارتك سوف يزداد ربحك، فعليك أن تظهر عيب السلعة لمن يشتري، فإظهارك للعيب وصدقك في البيع يجعل في الرزق البركة. اوعى تعتقد أن الغش هيفيد أبدا والله. يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل يبيع الطعام، وضع كده الطعام في صبر، يعني في إناء كده، فالنبي رح وضع يديه في وسط الطعام فعادت بالبلل، يعني في وسط الطعام في ايه؟ الفاسد من تحت. فقال له النبي: ما هذا يا رجل؟ قال: اصابه الماء، يعني المطر نزل بوظه افسده. قال: هل جعلته امام الناس؟ ليه حطه في داخل الطعام؟ حطه امام الناس، من غش امتي فليس مني، من غش امتي فليس مني. فشوف التجارة يا جماعة، التجار بقى يبقى عارف مثلا بيبيع سلعة معينة وعارف فيها عيب خفي لا يعرفه المشتري، وانت عارفه كويس. ان بعته السلعه ولم تظهر العيب فهذا الربح من حرام، انه جاء عن طريق الغش، ولا بركه فيه حتى وان زاد. ولذلك معظم التجار الفجره هؤلاء، والله يا جماعه، وان كثرت اموالهم الا تجد فيهم الابتلاء، تجد فيهم الفساد والمال لا ينفعه، تجد له ابن مثلا فاشل، وتكثر العلل والأمراض عندهم. يروح مثلا يتعرض ابنه الحادث يدفع أموال طائلة في عملية جراحية، غيره بقى راجل على قد وماشي بالمعروف وعايز سعيد. فالبعض بيعتقد أن كثرة المال حتى وإن كانت من غش أو خداع هتفيد، والله أبدا. كما قال بعض السلف: أدخلنا الحرام على الحلال ليكسره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. المال الحرام خسران على صاحبه. فكن صادقا في تجارتك، في بيعك وشرائك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فعلى المرء أن يتعلم من سير القوم. كان عمر الفاروق رضي الله عنه يدخل الأسواق ويقول: يا معشر التجار، أنتم الفجار يوم القيامة، أنتم الفجار يوم القيامة. ثم يقول: لا ينبغي لأحد أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا. التاجر لازم يكون فقيه في التجارة، لأن التاجر الصدوق مع السفر الكرام البررة. فانظر إلى سير القوم رحمه الله تعالى، ولذلك الإسلام ما انتشر في دول الغرب إلا على يد التجار المسلمين في أسبانيا والمناطق دي كلها في أوروبا. كيف وصل إلى الإسلام؟ عن طريق التجارة. تاجر مسلم صدوق بيتاجر في سلعة معينة، يتعجب المشتري على صدقه وأمانته وورعه، فيسأل إيه الأخلاق الجميلة دي؟ ممكن يكون في السلع عيب غير مرئي، فالتاجر يقول له خلي بالك فيها عيب كذا وكذا، لذا الثمن الفعل لها كذا، ولكن نظير هذا العيب أنقصنا الثمن لكذا. فيتعجب الناس إيه التجار إيه الأمانة دي؟ فيسأله تتعلمت من الإسلام؟ الإسلام إيه ده؟ تعرفوا الإسلام فيدخل الإسلام. وانتشر الدين على يد التجار في بلاد كثيرة، كل أندونيسيا على يد التجار المسلمين. تاجر صدوق خلي بالك، وأنت بالتجارة دعوة سبحان الله، تكسب المال من حل ويبارك لك فيه بصدقك وأمانتك في تجارتك. إنما اللي بيدلس واللي بيخدع ويغش والله يا جماعة هيضيق عليه. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، هي الدنيا كده. فأوعى تغرك، خاصة الجماعة اللي بيشتغلوا بالتجارة. المحطة التالية: عبادته وبره بأمه رحمه الله تعالى. عن أيوب وهشام أن ابن سيرين كان يصوم يوما ويفطر يوما طول حياته، يصوم يوم ويفطر يوم، عملا بحديث النبي: خير الصيام صيام أخي داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أنت لما تقرأ عن سير علماء السلف ما كانش علم فقط، لأنهم ما حصلوا العلم إلا من طريق العبادة. كان في عبادة، إن العبادة تيسر لك سبل العلم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلا بد من عبادة لطالب العلم، لازم الحسن ده يا جماعة يكون عنده حال مع الله، له أوراد له أفكار له صيام له طاعات له تطوع له نفس له جهد في العبادة عشان ربنا يفتح عليه. وعن أنس بن سيرين قال: كانت لمحمد سبعة أوراد، فكان إذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهار. سبعة أوراد بالليل: قراءة القرآن، تحصيل علم معين يوميا. لما يفوتوا شيء بالليل من الأوراد من قراءة الذكر والاستغفار يقرأه في النهار. عن هشام بن حسان قال: حدثني بعض آل سيرين قال: ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع لها ويرجوها ويبقى تحت رجلها. دلوقتي تعالوا شوف معاملة الأمهات كيف تكون، اللي زعل الأم واللي ينهرها ويمكن يزقها ويمكن يضربها، يا رب سلم، ويمكن يقول لها كلام زي ما انتوا عارفين: انت سبب مشاكلي ارحميني بقى، هي سبب مشاكلك. يا الله يا الله الام. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد وعنده امه فقال: ما شأن محمد؟ ايشتكي شيئا؟ شافه كده بيتألم فبيسأل: هو مريض؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون اذا كان عند امه، لكنه مريض تحت رجلها دايما. الأم يا جماعة، الأم بهذا القدر إخوتاه أرى المقام قد ضاق. وصلنا للمحطة بعنوان: تورعه عن الفتوى وشدته على أهل البدع. إن شاء الله تعالى تنتظرونا غدا، قدر البقاء كان اللقاء، بعد صلاة العصر لنقف مع الوقفة الثانية بين يدي هذا الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.